جعلت لكل شيء أجر ولكل شيء خصوصية. ومن هنا نقول نسأل سؤال: هل العبادة نعم هي كمال للخالق أو للخلق؟ قطعا كمال للخلق، لأن الله عز وجل لا تنفعه طاعة المطيعين ولا تضره معصية العاصين. إلا ليعبدون، لا يتصور إلا ليعبدون هاي للخالق، يعني إلا ليعبدون أن هناك غاية، لا 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 أبدا. وإنما العبادة نحن ننتفع بها، هذه كمال لنا حتى نتقرب أكثر إلى الله بالقرب المعنوي، ليس القرب المادي، لأن القرب المادي الله عز وجل قريب منه. واحد في يوم من الأيام سأل الإمام الصادق عليه السلام، قال له: سيدي يا ابن رسول الله، من أقرب الخلق إلى الله؟ من أقرب الخلق إلى الله؟ قال له الإمام: إذا تقصد بالشبر والذراع، الشبر والذراع الكل سواء، وهو معكم أينما كنتم. إذن إذا قصدك بالشبر والذراع الكل سواء. قال له: وإن قصدت أقرب الخلق بالقرب المعنوي ليس المادي، فأقرب الخلق إلى الله أعملهم بطاعته، كل ما يعمل في طاعة الله يكون قريب من الله. لذلك نحن نقول أن أقرب الخلق إلى الله هم محمد وآل محمد. لذلك الإمام الهادي في زيارة الجامعة الكبيرة يعلمنا: إلهي لو وجدت شفعاء أقرب إليك من محمد وأهل بيته لجعلتهم شفعاء. ماكو أقرب منهم إلى الله، لأنهم أخلصوا العبادة والعبودية لله تبارك وتعالى، ابتداء من النبي وانتهاء بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. نعم كلهم بالنسبة إلى الطاعة والعبادة. وإن كان الإمام زين العابدين عليه السلام مع شدة اجتهاده ومع شدة طاعة وانشغاله، حينما كان يقول له: خفف على نفسك، شنو هالجد والاجتهاد؟ يقول للولد الباقر: ولدي ناولني صحيفة جدي أمير المؤمنين، صحيفة العبادة، فإذا نظر فيها زيد العابدين يقول: من يقوى على عبادة جدي أمير المؤمنين؟ يعني ياهو يلحق جدي بعبادته. شوف قد كان عابد الإمام. وهذا فيها درس تربوي إخواني، درس تربوي في الجوانب الروحية، لازم ننظر إلى من هو أعلى منا حتى نلحق به. الإمام زين العابدين هو زين العابدين، لكن كان في جانب المعنوي والعبادي ينظر إلى من هو أعلى منه، وهو أمير المؤمنين باعتراف من يقوى على عبادة جدي أمير المؤمنين. وكذلك أمير المؤمنين بالنسبة إلى رسول الله، لم يقوى على عمل رسول الله في هذه الأمة غير أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بشهادة الإمام الحسن المجتبى وهو معصوم. فإذن بالنسبة إلى الجانب المعنوي ننظر إلى الأعلى، بالنسبة إلى الجانب المادي ننظر إلى من هو دون من عندنا. ليش؟ حتى نوفق للشكر. إذا أنا كنت في حالة في وضع مادي ونظرت إلى من هو دوني راح تبين علي نعم الله عز وجل، فأوفق للشكر، أقول شكرا لله، لأن أنا الحمد لله وضعي أحسن من غيري اللي هو أقل من عندي، فأوفق للشكر. فإذا هذه من الناحية التربية الروحية والنفسية للإنسان، في الجانب الروحي ينظر إلى من هو فوق منه، في الجانب المادي ينظر إلى من هو دون منه حتى يوفق للشكر. يا كاشف كرب المكروبين، يا أسمع السامعين، يا أبصر الناظرين، صل على محمد وآله الغر الميامين. ندعو لإمام زماننا ونطلب حوائجنا: اللهم كن لوليك حجة ابن الحسين صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه ما شاء الله وفي كل وليا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وزين الأرض بطول بقائه واجعلنا من خيار شيعته وأنصاره. اللهم ارزقنا زيارة الحسين وشفاعة الحسين. اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا. من كان في جمعنا هذا صاحب حاجة اللهم اقضي حاجته، صاحب مريض اللهم اشف مريضه. اللهم اجعل هذا البلد آمنة وجميع البلدان الإسلامية آمنة مطمئنة. المؤسسون لهذا المجلس، الخادمون المساهمون، اللهم تقبل منهم هذا التوسل بأحسن قبول منك، وفقهم لكل خير، جنبهم من كل شر. إلى أمواتهم مع أموات السامعين، من مات على الإيمان رحم الله من ذكرهم فأهدى لهم ثواب الفاتحة مع الصلوات.
استمعتم أحبة الإيمان إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ باقر الصادق، هذا ولكم منا خالص الدعاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى، قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. وقال موسى: ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار، إنه لا يفلح الظالمون. وقال فرعون: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين، فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن علي حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي اللهم صل على محمد وآل محمد الفلك الجارية في اللجج الغامرة يأمن من ركبها ويقرب من تركها المتقدم له ماره والمتأخر عنه زاهه واللازم له لاحه اللهم صل على محمد وآل محمد الكهف الحسين بقي في المضطر المستكين وملجأ الهاربي وعصمة المعتصمين. اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة كثيرة تكون لهم رضا ولحق محمد وآل محمد أداء وقضاء بحول منك وقوة يا رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. صدق الله العلي العظيم. هذه الآيات المباركة تطرح نموذجاً هو من أخطر النماذج على الإسلام والمسلمين والصحوة الإسلامية. هذا النموذج الذي يحاول أن يصعد إلى القيادة والريادة من خلال إبداء حرصه الكبير على الإسلام والمسلمين، ويستعمل كل ألوان النفاق من أجل أن يكسب ثقة الآخرين، لأنه يعلم أنه لا يمكن له أن يكسب ثقتهم إلا من خلال ادعاء الإسلام، لأن الناس تحب من يتحدث بالإسلام وتحب من يكون جنديا مخلصا من جنوده. ويبقى هذا النموذج يؤكد إخلاصه من خلال القسم أو من خلال الادعاءات، ويشهد الله على ما في قلبه، ولهذا يكسب ثقة الناس، لأنهم لا يتوقعون أن إنسانا يشهد الله على ما في قلبه وهو كاذب مداهن. وبهذا الطريق يصل هذا النموذج إلى الحكم فيتسلط على رقاب بلد إسلامي ويكون رئيسا أو سلطانا أو ملكا أو حاكما، فإنه والحالة هذه أول ما يبدأ بالإسلاميين، فيكثر فيهم القتل والاعتقال والنفي، ويشدد على المفكرين الإسلاميين الخناق، ويسعى جاهدا في سبيل القضاء على كل مثقف إسلامي وعلى كل داعية للإسلام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. فقد تعددت الآراء في المراد من الحرث والنسل، حيث فسر الحرث بالزرع والنسل ما تناسل من الحيوان. فقد عبر القرآن الكريم عن الزرع بالحرث في آيات عديدة، قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، كما جاء في سورة البقرة في قصة البقرة، وفي قوله تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم، كما جاء في سورة الأنبياء، وفي قصة أصحاب الجنة في سورة القلم أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. وبعضهم فسر الحرث بالنساء والنسل بالأولاد، هذا التفسير مأخوذ أيضا من القرآن الكريم، من فقد عبر القرآن عن النساء بالحرث نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم، أي وقدموا لأنفسكم من خلال الأولاد والتناسل، لأن الولد الصالح يمثل الآثار الصالحة للإنسان، ونكتب ما قدموا وآثارهم. وبهذا يكون معنى قوله تعالى ويهلك الحرث والنسل، أي يهلك النساء والأولاد معا. وقد جاء عن الإمام الصادق عليه السلام في تفسير الحرث في هذه الآية المباركة بالدين وتفسير النسل بالإنسان، فيكون المعنى هلاك الدين وهلاك الإنسانية معا، لأن هلاك الدين يؤدي إلى هلاك الإنسانية. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة لست منهم في شيء. ولقد تسلط على الأمة الإسلامية أناس لا يملكون من مقومات القيادة والولاية شيئا غير الادعاء، فعاثوا في الأرض فساد. يقول العلامة الطباطبائي في تفسيره القيم الميزان، وقد صدق هذه الآية ما جرى عليه التاريخ من ولاية رجال وركوبهم أكتاف هذه الأمة الإسلامية وتصرفهم في أمر الدين والدنيا، بما لم يستعقب للدين إلا وبالا، وللمسلمين إلا انحطاطا، وللأمة إلا اختلافا، فلم يلبث الدين حتى صار لعبة لكل لاعب، ولا الإنسانية إلا خطفة لكل خاطف، فنتيجة هذا السعي فساد الأرض، وذلك بهلاك الدين أولا وهلاك الإنسانية ثانيا. ولهذا فسر قوله ويهلك الحرث والنسل في بعض الروايات بهلاك الدين والإنسانية. ويأتي العلامة الطباطبائي في بحثه الروائي بتلك الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام، والتي ذكرها صاحب تفسير مجمع البيان العلامة الطبرسي، في أن المراد بالحرث ها هنا الدين والنسل الإنسان. ومن العجيب أن هذا النموذج يمعن في الفساد إذا ما دعي إلى الصلاح، لأنه يستنكف من هذه الدعوة ويعتبر نفسه رائد الصلاح والإصلاح، فهو مهما ارتكب من فساد وجرائم بحق الدين والإنسان ومهما أمعن في إهلاك الحرث والنسل من خلال إثارة الحروب إرواء لشهوته وكبريائه الذي ليس له حدود، إنه مهما أمعن في ذلك فإنه يرى نفسه بطلا من أبطال الإصلاح ورائدا من رواد الأمة العربية أو الإسلامية، وقائدا فذا محنكا يقود شعبه في معارك حاسمة، وربما أطلق عليها مصطلحات كبيرة، ولكنه في الحقيقة ينتقل من هزيمة إلى هزيمة ومن كسار إلى انكسار، ويقود شعبه من حرب مدمرة إلى حرب مدمرة أخرى، وهو يتصور أنه يخوض بهم معارك الإسلام الكبرى. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، تلك العزة التي اكتسبها بالنفاق والرياء والدجل، فهي عزة كاذبة خادعة تصور له أنه العظيم والكبير والبطل، ولا يدري بأنه هو الحقير والصغير والذليل والجبان، لأن ما يعيشه من كبرياء وعنجهية وتكبر تجعله يرفض كل نصيحة وكل تسديد وكل اقتراح حتى من أقرب المقربين إليه. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، إنها عزة كاذبة خادعة، لأن العزة الحقيقية هي العزة المستمدة من الله سبحانه وتعالى، فإن العزة لله جميعا، والمؤمنون يكتسبون العزة من الله، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله، وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد وعجل فرجهم. أحبتي، أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة، أتمنى لكم متابعة طيبة. عهد الصادقين يقدم إليكم عند 12:41. أما موجز الأنباء تستمعون إليه عند 1 وعلى مدى 5 دقائق، وبعد موجز الأنباء نقدم إليكم المحاضرة الإسلامية. نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة تقدم لحضراتكم عند 12 وعلى مدى 25 دقيقة. أما تمثيلية الإذاعة تستمعون إليها عند 2:25، وبعد ذلك نقدم إليكم كلام الأمير أمير الكلام. موجز الأنباء يقدمه لكم قسم الأخبار عند 3 تماما وعلى مدى 5 دقائق. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 3:09، أما عند 3:15 وعلى مدى 45 دقيقة تستمعون إلى البرنامج المباشر فلسطين اليوم. شكرا أحبتي لطيب المتابعة، أتمنى لكم يوما جميلا، وأتمنى لكم الصحة والعافية والسلامة، مع ألف سلامة.
هنا الإذاعة العربية بطهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عهد الصادقين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمع الكريم، تحية الإيمان لك. لا نزال مع دعاء العهد، وهو الدعاء الذي يتلى صباحا لتعجيل ظهور الإمام المهدي عليه السلام والمشاركة في ثورته الإصلاحية للمجتمعات، تبعا لوعد الله سبحانه في توريثه الأرض لعباده الصالحين. لقد حدثناك عن الدعاء المذكور في لقاءات سابقة، ونتابع حديثنا الآن عبر مقطع جديد من مقاطع الدعاء المذكور، وهو المقطع القائل والمتوسل بالله سبحانه وتعالى بأن يعجل ظهور إمام العصر عليه السلام، حيث جاء فيه: واجعله اللهم مفزعا لمظلوم عبادك، وناصرا لمن لا يجد له ناصرا غيرك، ومجددا لما عطل من أحكام كتابك. والسؤال الآن هو: ماذا نستخلص من التوسلات المذكورة؟ مستمع الكريم، إن أول توسل في المقطع المذكور هو أن يجعل الله سبحانه وتعالى ظهور الإمام المهدي عليه السلام مفزعا لمظلوم عباده. والمفزع لغويا هو الملجأ والمغيث، والمطلوب ملاحظته هو هذه الاستعارة المتمثلة في أن الإمام المهدي عليه السلام مفزع أو ملجأ للمظلوم من عباد الله تعالى. ومع أن هذه الصورة الاستعارية من الوضوح بمكان كبير، إلا أن النصوص الشرعية عودتنا أن نستخلص منها دلالات ثرة وعميقة وطريفة. لكن لنتحدث أولا عن المظلوم من عباد الله تعالى. فمن هو المظلوم؟ من الواضح أن أبرز مصاديق المظلوم هو طوال التاريخ من تمسك بالثقلين، كتاب الله سبحانه وتعالى وعترته أهل البيت عليهم السلام، ولكنه المنصور من الله سبحانه وتعالى، أي المظلوم من قبل الآخرين، ولكنه منصور من الله سبحانه وتعالى، وكفى بذلك فخرا. لكن لنعود إلى المظلوم من العباد لنجد أن الظلم الواقع عليه متنوع. فهناك أساسا الظلم المتمثل عقائديا، أي العزلة عن مبادئ السماء، ثم التحريف لها، ثم محاولة طمس المبادئ التي رسمها القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته المعصومين عليهم السلام. هذا على المستوى المعرفي. وأما على صعيد الواقع، فإن المظلوم من العباد فهو كما أشرنا المتمسك بالقرآن الكريم وبالعترة الطاهرة، ولا تجدنا بحاجة إلى سرد الظلم الذي طال المظلوم من العباد المشار إليهم طوال التاريخ. ولعل سنواتنا المعاصرة التي نحياها تكفي لملاحظة حجم الظلم. إذن لندع هذا الجانب ونتجه إلى الاستعارة التي تتحدث عن المنقذ، عن المخلص من الظلم، عن الإمام المهدي عليه السلام، حيث رسمه الدعاء مفزعا لمظلوم عباد الله. إن المفزع كما أشرنا هو الملجأ لغويا، وعندما يتوسل الدعاء بأن يجعل الله تعالى ظهور الإمام المهدي عليه السلام مفزعا لمظلوم عباده، فهذا يعني أنه سلام الله عليه هو الملجأ الذي يتجه إليه المظلومون. ولا نحسب أن قارئ الدعاء يجهل دلالة ما يعنيه المفزع من الإشارات أو الإيحاءات، فالملجأ ماديا هو المكان المحصن من السوء، سواء أكان ذلك من العدوان العسكري مثلا، أو من أي ظواهر تعاصف بهذا المكان أو ذاك، حيث إن الملجأ يظل مكانا آمنا لا تصل إليه يد السوء. وإذا عرفنا ذلك فإن ظهور الإمام عليه السلام سوف يحقق للمظلومين ملجأ لا يخشون من خلاله أن يطالهم السوء أيا كان مصدره ونمطه. ويكفينا أن نتداعى بأذهاننا في هذا السياق بالمأثور الوارد عن المعصومين عليهم السلام من أن الأرض بعد أن تملأ جورا أو ظلما، فإن الإمام المهدي سلام الله عليه يتكفل من خلال الظهور وحركته الإصلاحية إزالة الظلم المذكور. وإذن إزالة الظلم يتناغم دلالة مع العبارة الاستعارية التي لاحظناها في الدعاء، وهي أنه عليه السلام مفزع لمن وقع عليه الظلم. لكن ينبغي أن نلاحظ أيضا أن الاستعارة المذكورة، أي أن الإمام عليه السلام مفزع للمظلومين، قد انتظمتها أو أعقبتها عبارة أخرى تتحدث عن الموضوع ذاته، أي عن شخصية الإمام المهدي سلام الله عليه من حيث إنقاذه للفئات المظلومة، حيث ورد بعد ذلك من أنه سلام الله عليه يجعل الله تعالى ناصرا لمن لا يجد له ناصرا غير الله سبحانه وتعالى. كما رسمه الدعاء مجددا لما عطل من الأحكام، وهو أمر نتناوله في لقاءات لاحقة إن شاء الله تعالى. والآن مستمع الكريم نردد معا عبارات دعاء العهد.
اللهم رب النور العظيم ورب الكرسي الرفيع ورب البحر المسجور ومنزل التوراة والإنجيل والزبور ورب الظل والحرور ومنزل القرآن العظيم ورب الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين. اللهم إني أسألك بوجهك الكريم وبنور وجهك المنير وملكك القديم يا حي يا قيوم، أسألك باسمك الذي أشرقت به السماوات والأرضون وباسمك الذي يصلح به الأولون والآخرون، يا حيان قبل كل حي ويا حيان بعد كل حي ويا حيان حين لا حي، يا محيي الموتى ومميت الأحياء، يا حي لا إله إلا أنت. اللهم بلغ مولانا الإمام الهادي المهدي القائم بأمرك صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها، سهلها وجبلها وبرها وبحرها، وعني وعن والدي من الصلوات زنة عرش الله ومداد كلماته وما أحصاه علمه وأحاط به كتابه. اللهم إني أجدد له في صبيحة يومي هذا وما عشت من أيامي عهدا وعقدا وبيعة له في عنقي لا أحول عنها ولا أزول أبدا. اللهم اجعلني من أنصاره وأعوانه والذابين عنه والمسارعين إليه في قضاء حوائجه والممتثلين لأوامره والمحامين عنه والسابقين إلى إرادته والمستشهدين بين يديه. اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا، فأخرجني من قبري مؤتزرا كفني شاهرا سيفي مجردا قناتي ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبادي. اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واكحل ناظري بنظرة مني إليه وعجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بي محجته وأنفذ أمره واشدد أزره، واعمر اللهم به بلادك وأحي به عبادك فإنك قلت وقولك الحق. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، فأظهر اللهم لنا وليك وابن بنت نبيك المسمى باسم رسولك، حتى لا يظفر بشيء من الباطل إلا مزقه ويحق الحق ويحققه، واجعله مفزعا لمظلوم عبادك وناصرا لمن لا يجد له ناصرا غيرك، ومجددا لما عطل من أحكام كتابك، ومشيدا لما ورد من أعلام دينك وسنن نبيك صلى الله عليه وآله، واجعله ممن حصنته من بأس المعتدين. اللهم وسر نبيك محمدا صلى الله عليه وآله برؤيته ومن تبعه على دعوته، وارحم استكانتنا بعده. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره، وعجل لنا ظهوره، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، برحمتك يا أرحم الراحمين. العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان، العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان، العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان، برحمتك يا أرحم الراحمين.
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها، جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا.
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها، جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا.
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها، جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا.
ومشينا فيها أياما
ومشينا،
ورسمنا فيها أحلاما
ورسمنا، ومشينا فيها أياما
ومشينا،
ورسمنا فيها أحلاما
ورسمنا، ومشينا فيها أياما
ومشينا،
ورسمنا فيها أحلاما
ورسمنا.
قلب يهوي أو يتسامى فيعيش الوهم أو الأمنى، جئنا جئنا الدنيا،
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها، جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا.
ما في الدنيا عبث أبدا
أبدا أبدا،
ما جئناها لنضيع سدى
لنضيع سدى، ما في الدنيا عبث أبدا
أبدا أبدا
ما جئناها لنضيع سدى
لنضيع سدى ما في الدنيا.
الواحدة ظهرا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.